طيبين طاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. قال المصنف: ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالين. مصنف بعد أن عرف العام، لأن العام هو الاستيعاب، العموم هو الاستيعاب المستفاد من اللفظ، الآن يقول أن هذا العموم لكي يتحقق لابد من وجود دالين. الدال الأول ما يدل على نفس الاستيعاب، لأن قلنا أن الاستيعاب مستفاد من اللفظ، فلا بد من وجود لفظ يدل على الاستيعاب. هذا الدال الأول مثل كل في قولنا أكرم كل عالم، لا بد من وجود لفظ أو هيئة تدل على الاستيعاب مثل كل. هذا يسمى بأداة العموم، الدال الأول يسمى بأداة العموم. أيضا لا بد من افتراض وجود دال ثاني يدل على المفهوم الذي يستوعب جميع أفراده. احنا قاعد نقول عندنا استيعاب، فلا بد من وجود دال يدل على الاستيعاب ودال يدل على المستوعب، على المفهوم الذي يستوعب جميع أفراده. تقول أكرم كل فقير، كل هاي أداة العموم، والفقير هذا الفقير هو الذي استوعب جميع أفراده، الذي انطبق على جميع أفراده، هذا يسمى بمدخول الأداة. فلا بد عندنا من أداة تدل على العموم ومدخول للأداة، والمراد من الأداة الأعم من الاسم ومن الحرف كما سيأتي. فكل اسم تسمى أداة العموم، دخلت على الفقير اللي الفقير يسمى مدخول أداة العموم. فلا بد من وجود أداة للعموم ووجود مدخول لأداة العموم. ثم الأداة، أدوات العموم على نحوين، لأن أداة العموم تارة تدل على الاستيعاب بمعنى الاسم على نفس الاستيعاب مثل كل، كل تدل على العموم، وكل اسم من الأسماء فتدل على العموم وعلى الاستيعاب كمعنى اسمي، كمعنى مستقل، مثل الإنسان، كيف أن الإنسان يدل على طبيعة الإنسان، على طبيعة الحيوان الناطق كمعنى اسمي مستقل، مستقل في التصور والمفهومية، يمكن أن يتصور من دون حاجة إلى شيء آخر. كذلك كل أداة من أدوات العموم تدل على الاستيعاب وتدل على الشمول عليكم السلام كمعنى اسمي، مثل كل وعامة وكافة وجميع وعموم، هاي كلها أدوات من أدوات العموم التي تدل على العموم بمعنى الاسمي المستقل، كل جميع عامة كافة مجموع ونحو ذلك، عموم ونحو ذلك، نحو ذلك من الأسماء الدالة على الاستيعاب. هذا القسم الأول، أدوات العموم الاسمية. القسم الثاني، أداة من أدوات العموم لكن لا تدل على العموم بمعناه الاسمي، إنما تدل على العموم وعلى الاستيعاب بمعناه الحرفي، بالمعنى الحرفي، يعني تدل على نسبة الاستيعاب، على النسبة الاستيعابية، وذلك كما في اللام الداخل على الجمع العلماء، أكرم العلماء. ما عندنا اسم من الأسماء يدل على الاستيعاب، الاستيعاب بمعنى العموم، العموم الاصطلاحي يحتاج إلى لفظ يدل على الاستيعاب، ما عندنا اسم الآن في محل الكلام يدل على الاستيعاب، عندنا حرف يدل على الاستيعاب وهو الألف واللام، أو قل اللام على الخلاف، الداخلة على العلماء مثلا على الجمع، لام الجن الداخلة على الجمع تدل على العموم، تقول أكرم العلماء، هذا عموم، والدال على العموم هو اللام اللي لام حرف لكن تدل على الاستيعاب لا بمعنى الاسمي بل بمعنى الحرفي، باعتبار أن اللام هي حرف من الحروف. خلنا نقرأ هذا ثم نجي إلى الأقسام. قال: ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالين، الدلالة على الاستيعاب تفترض عادة دالين، أحد الدالين يدل على نفس الاستيعاب على نفس العموم ويسمى بأداة العموم مثل كل ومثل اللام اللي راح يجي الحديث عنه. قال: والآخر يدل على المفهوم المستوعب لأفراده كما في أكرم كل فقير، هذا فقير مفهوم يدل على طبيعة من الطبائع يستوعب جميع أفراده، والدال الآخر يدل على المفهوم المستوعب لأفراده ويسمى بمدخول الأداة، يعني نحتاج إلى أداة استيعاب ومدخول للأداة، هذا اللي يريد يقول المصنف. ففي قولنا أكرم كل فقير الدال على الاستيعاب كلمة كل، والدال على المفهوم المستوعب لأفراده كلمة فقير، قال أكرم كل فقير. هذا إذا عرفنا نجي إلى أدوات العموم، نقول أدوات العموم على قسمين، قال وأداة العموم الدال وأداة العموم الدالة، وأداة العموم الدالة على الاستيعاب تارة تكون اسما وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي. يعني شنو الاستيعاب بمفهوم الاسم؟ يعني شنو؟ نعم، يعني شنو مفهوم الاستيعاب؟ الاستيعاب بالمعنى الاسمي، يعني نفس مفهوم الاستيعاب. شلون كنا نقول في لفظة الابتداء تدل على الابتداء بالمعنى الاسمي، يعني شنو؟ يعني على نفس مفهوم الابتداء، نفس لفظة الابتداء، ومرة تدل الكلمة على الابتداء بالمعنى الحرفي، يعني شنو؟ يعني النسبة الابتدائية، فمرة تدل على الاستيعاب. فكل هاي كل إذا تصورناها، لنخاف من الاصطلاحات، كل إذا تصورناها تدل على شنو؟ تدل على الاستيعاب، كل يعني استيعاب، كل يعني شمول بالمعنى الاسمي القابل للتطور لوحده. ومرة الدال هو حرف من الحروف، تقول أكرم العلماء، هاي ال تدل على شنو؟ تدل على الاستيعاب والاستغراق بالتعبير النحوي، على الاستغراق، لكن الاستغراق بالمعنى الحرفي لأن هاي حرف من الحروف، يعني بين قوسين تدل على النسبة الاستيعابية النسبة الاستغراقية. قال وأداة العموم الدالة على الاستيعاب تارة تكون اسما وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي كما في كل وجميع، يعني مرة تقول أكرم كل عالم هو تماما مثل ما لو تقول أكرم جميع العلماء، أكرم كافة العلماء، هذا اللي يقول شيخ منتظر يمكن الإبداع، يعني نبدل لفظة بلفظة، نبدل اسما مكان اسما ونبقى نحافظ على نفس المعنى كما في كل وجميع وأخرى تكون حرفا وتدل عليه بما هو نسبة استيعابية كما في لام الجمع في قولنا العلماء بناء على أن الجمع، هذا العلماء الجمع المحلى بالألف واللام أو باللام على الخلاف النحوي في أن المعرف منه الألف واللام لو اللام، المصنف يقول اللام، هذا الألف واللام الداخل على الجمع هل هو من قبيل العام أو من قبيل المطلق؟ قدمت إشارة ربما في أصول المظفر لهذا الخلاف، اختلف في ذلك، المحقق النائيني قال بأن الألف واللام الداخل على الجمع هو من قبيل العام من أدوات العموم، هذا عام إصطلاحا، صاحب الكفاية والمحقق العراقي قال بأن الألف واللام إذا دخلت على العلماء هذا يكون من قبيل المطلق، هذا يكون من قبيل المطلق، يعني أن المتكلم لا ينظر إلى الكثرة، ينظر إلى نفس الطبيعة التي تنحل إلى الكثرة. فهذا يكون من قبيل المطلق. المصنف يقول أن الألف واللام تدل على، هي أداة من أدوات العموم وتدل على النسبة الاستيعابية بناء على قول المحقق النائي، أما بناء على قول صاحب الكفاية فتكون خارج عن محل الكلام. كما في هذا مثال علم، مثال لما يدل لأداة العموم التي تدل على النسبة الاستيعابية لا على الاستيعاب بالمعنى الاسمي، كما في لام الجمع في قولنا العلماء بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم. هذا في قبال قول صاحب الكفاية والمحقق العراقي القائلين بأن هذا يدل على الإطلاق لا يدل على العموم، فإن أداة العموم بناء على ذلك في هي اللام، واللام حرف كما نعلم، فإذا دلت على الاستيعاب فهي إنما تدل عليه بما هو نسبة، وسيأتي تصوير ذلك إن شاء الله تعالى. راح يجي في أدوات العموم راح يتحدث عن الألف واللام، شلون الألف واللام تدل على، شلون نصور دلالة على الاستيعاب، شلون أن الألف واللام أو اللام هي معنى حرفي تدل على نسبة قائمة بين طرفين، بين المستوعب وبين المستوعب. المستوعب هو مدلول أداة الجمع كما راح يجي، والمستوعب هو هيئة الجمع، مدلول هيئة الجمع. هاي مدلول هيئة الجمع العلماء يدل على استيعاب المادة، استيعاب مدلول المادة، استيعاب أفراد العلماء كما راح يجي يصور. فيقول هاي النسبة، هذا الألف واللام تدل على نسبة قائمة بين طرفين المستوعب والمستوعب. يقول فهي إنما تدل عليه على الاستيعاب بما هو نسبة، بما أن الاستيعاب نسبة، مو بأن بما أن الاستيعاب مفهوم اسمي مثل مفهوم الاستيعاب والاستغراق والشمول، لا، على نسبة قائمة بين طرفين كما راح يجي. ثم المصنف بعد ذلك ينتقل إلى بحث مهم وهو أقسام العموم. أقسام العموم مر علينا لكن تصويره أحيانا شوية يقع فيه اللبس. أقسام العموم كما نعلم ثلاثة: العموم الاستغراقي والعموم البدلي والعموم المجموعي. أما العموم الاستغراقي فمعناه أن الملحوظ في العموم هو جميع الأفراد، الملحوظ ابتداء في كل عام من طبعا الأفراد الكثرة، على أن تكون الأفراد كل الأفراد، كل فرد من الأفراد المتعددة موضوعا مستقلا لحكم مستقل، وعليه فتتعدد الأفراد وتتعدد الموضوعات، وبتبع تعدد الموضوعات تتعدد الأحكام. فعندنا موضوعات متعددة في العموم الاستغراقي وعندنا أحكام متعددة تبعا لتعدد الموضوعات، بحيث يكون لكل حكم من الأحكام المتعددة إطاعة مستقلة، امتثال مستقل، وعصيان مستقل. فإذا قال مثلا المتكلم أكرم كل العلماء وكان العلماء 10، فإذا أكرم 5 وترك إكرام 5 يكون مطيعا في ضمن 5 ويكون عاصيا في ضمن 5 الثانية. عصيانه في 5 الثانية لا يؤثر على إطاعته في 5 الأولى، هو يبقى مطيع في 5 الأولى، فيستحق مثلا 5 مرات ثواب ويستحق 5 مرات عقاب بناء على عصيانه. هذا العموم الاستغراقي. العموم الاستغراقي فيه موضوعات متعددة لأحكام متعددة، بحيث، هاي خصوصية تلاحظوا، بحيث أن موضوعية كل فرد من الأفراد الخارجية للحكم في عرض موضوعية الأفراد الأخرى للحكم. الموضوعية عرضية، موضوعية هذا زيد العالم موضوعيته لوجوب الإكرام في عرض موضوعية عمر لوجوب الإكرام، ماكو تقدم وتأخر في الموضوعية. زيد يقول كما أنا موضوع كما أنا موضوع لوجوب الإكرام، عمرو يقول أيضا أنا كذلك موضوع لوجوب الإكرام في عرض موضوعيتي الأول وفي عرض موضوعية الثالث وفي عرض الموضوعيات المختلفة. موضوعية كل فرد من الأفراد في عرض موضوعية أي فرد آخر من أفراد المفهوم، من أفراد مدخول الأداة. مثال الواضح، ويا ريت نحفظ الأمثلة، مثال الواضح هو صم كل يوم من أيام شهر رمضان. هذا عموم استغراق، كل يوم من أيام شهر رمضان إلى إطاعة مستقلة وإلى عصيان مستقل، بحيث إذا صام اليوم الأول وأفطر اليوم الثاني، إفطار في اليوم الثاني لا يؤثر على صيام السابق، هو يستحق الثواب على صيامه في اليوم الأول وإن استحق عقابا في إفطاره بالنسبة إلى اليوم الثاني. عندنا موضوعات متعددة، أحكام متعددة، موضوعية اليوم الأول في عرض موضوعية اليوم الثاني لا تتأثر بموضوعية اليوم الثاني سلبا أو إيجابا. هذا شو نسميه؟ نسميه العموم الاستغراق. هذا المعنى الأول، القسم الأول. القسم الثاني العموم المجموعي، وهذا العموم المجموعي أيضا تلحظ في الأفراد المتكثرة، لكن لا تلحظ الأفراد المتكثرة بلحاظات منفردة بحيث كل فرد يكون موضوع لحكم من الأحكام، وإنما ليس لنا في العموم المجموعي إلا موضوع واحد، وبالتبع ليس لنا إلا حكم واحد. الموضوع الواحد هو مجموع الأفراد، مجموع الأفراد المتعددة، فنلحظ الكثرة ونلحظ التعدد، نلحظ الأفراد المتكثرة، لكن الأفراد المتكثرة تكون بمجموعها موضوعا واحدا لحكم واحد. الموضوع هو المجموع بما هو مجموع، ما عندنا إلا حكم واحد، موضوع موضوع واحد وهو مجموع الأفراد. يحصل الامتثال بامتثال جميع الأفراد، حتى يحصل الامتثال لما نقول حكم واحد ليس له إلا امتثال واحد. شلون يتحقق الامتثال الواحد؟ لا يتحقق إلا بإكرام الجميع. إذا قلت مثلا أكرم مجموع العلماء، هذا مجموع العلماء هو موضوع واحد، ما عندنا مجموع في الخارج إلا فرد واحد لأفراد المجموع، ما عندنا أفراد متعددة للمجموع. المجموع هو هذا مجموع الأفراد، موضوع واحد، لا يتحقق امتثال هذا الحكم إلا بأن يكرم الجميع. ولو تخلف عن إكرامي ولو فرد واحد من الأفراد لعد عاصيا، عاصيا علما، عاصيا حتى للأفراد التي أكرمت، لأن ما عندنا موضوعات متعددة وأحكام متعددة. صحيح هذا نقطة اشتراك بين الأول والثاني، أن إذا لم يكرم شخصا استحق العقاب، لكن استحق العقاب بالأول على عدم إكرام زيد ويستحق الثواب على إكرام الآخرين. أما بلحاظ المجموعي هذا القسم الثاني، لا، حتى إكرام للآخرين يكون لا أثر له، يكون بمنزلة العدد. مثال الواضح آمن بكل إمام صلوات الله عليهم أجمعين، آمن بكل إمام، هاي كل تدل على العموم، لكن أي عموم؟ على العموم المجموعي، بحيث إذا آمن بكل الأئمة صلوات الله عليهم إلا واحدا لما يعد ممتثلا، لا يكون ممتثلا، نسمي إسماعيلي نسمي واقفي، بعد لا يكون مثلا إماميا. الإمامي لابد أن يؤمن بإمامة كل واحد من الأئمة، إيمانا بإمامة أمير المؤمنين مثلا دون غيره، هذا لا يصير من هذا المكلف إماميا مؤمنا. يقول هذا الإيمان لا ينفع، الإيمان بالإمام الأول هذا لا ينفع، لا أثر له، بخلاف العموم الشمولي الاستغراقي، خلاف الاستغراقي للاستغراقي إذا أكرم زيدا ولم يكرم عمرو نقول تستحق الثواب على إكرام زيد، هنا نقول لا تستحق الثواب على الإيمان بالإمام الأول. فإذا ما عدنا إلا موضوع واحد، وبالتالي ما عدنا إلا حكم واحد، هذا العموم المجموعي. العموم البدلي، الملحوظ فيه، الملحوظ في العموم البدلي، هو أحد الأفراد، أحد الأفراد لكن على البدل. المطلوب فيه إكرام فرد واحد من الأفراد، المطلوب فيه عتق رقبة واحدة لكن على البدل، وبذلك يختلف عن القسم الأول ويختلف عن القسم الثاني. أما اختلاف عن القسم الأول، لأن القسم الأول الاستغراقي كانت عندنا مطلوبات متعددة وموضوعات متعددة وأحكام متعددة، في العموم البدلي ليس لنا إلا مطلوب واحد، هو ما يريد إكرام كل العلماء في قولنا أكرم عالما، ما يريد إكرام جميع العلماء في قولنا أعتق رقبة، ما يريد عتق جميع الرقاب، جميع العبيد، جميع الإماء، لا، هو يريد إكرام رقبة عالم واحد وعتق رقبة واحدة، فليس لنا إلا مطلوب واحد، وبذلك يختلف عن العموم الاستغراقي. أيضا يختلف عن العموم المجموعي في أن موضوع الحكم في العموم المجموعي هو المجموع من حيث هو مجموع، أما في محل كلامنا الموضوع هو فرد من الأفراد لا المجموع، وبذلك يختلف عن القسمين الأولين. والمراد من الاستيعاب في، لاحظوا هذا، المراد من الاستيعاب في العموم البدلي هو صلاحية كل فرد من أفراد المفهوم لأن تكون موضوعا للحكم الواحد. عندنا حكم واحد، عندنا مطلوب واحد، موضوع واحد، شنو إذن معنى الشمول والاستيعاب؟ إذا تقول عندنا موضوع واحد ومطلوب واحد، الاستيعاب وين؟ وين أكو استيعاب؟ إذن هذا شلون نجعله قسم من أقسام العموم؟ نقول المقصود من الاستيعاب في العموم البدلي هو صلاحية كل فرد من أفراد المفهوم، يا مفهوم، مفهوم المدخول، صلاحية كل فرد من أفراد المدخول لأن يكون موضوعا للحكم الواحد، لأن يكون مطلوبا، لأن المتكلم ما قال مثلا أعتق زيدا أو أكرم عمرا، صحيح هذا فرد واحد كما في العموم البدلي، لكن هذا فرد على نحو التعيين فلا شمول فيه ولا استيعاب، لأن لا استيعاب في الفرد. أما إذا قال أكرم عالما وأعتق رقبة، صحيح وبالتالي يتحقق بإكرام زيد وبعتق عمرو، لكن أكو فرق بين أعتق زيدا وبين أكرم عالما ويكرم مثلا هو نفس زيد، فرق بين أعتق زيدا وبين أعتق رقبة وبالتالي هو المكلف راح يعتق زيدا. نقول هذا بعموم وشمول، هذا لا شمول فيه، الفرق لا شمول فيه، لا استيعاب فيه، الفرد متعين فما به كل استيعاب وشمول، خلاف ما لو قال أعتق رقبة وأكرم عالما، أكو استيعاب أكو شمول، والمقصود من الاستيعاب والشمول هو صلاحية كل فرد من أفراد المفهوم الخارجية، كل فرد من الأفراد الخارجية صالح لأن ينطبق هذا الموضوع عليه ويكون موضوعا للحكم، وبذلك يكون هذا الحكم أو هذا القسم يكون قسما من أقسام العموم، وبذلك يبطل كلام المحقق النائيني اللي أشار إلى الشيخ المظفر رحمة الله عليه في كتابه وأجاب عنه، أجاب عن الإشكال. المحقق النائيني قال بأن عزل العموم البدلي من أقسام العموم هذا فيه مسامحة، ليس لنا إلا موضوع واحد وحكم واحد ومطلوب واحد، وين أكو بعد عموم وشمول؟ نجاوب نقول المراد من الشمول القابلية والصلاحية للانطباق على كل فرد من الأفراد، هاي القابلية والصلاحية هي التي تعني الشمول، ما نعني بالشمول أكثر من الاستيعاب، الاستيعاب يعني قابلية الأفراد، قابلية كل فرد فرد، هاي مو قاعد نقول كل، هذا عموم، قابلية كل فرد فرد لأن يكون موضوعا للحكم، وهذا يعني الشمولية والاستيعاب. بعبارة أخرى، أي العبارة الأخرى لكل الأقسام، جامع لكل الأقسام نبين من خلالها جميع الأقسام الثلاثة والوجه في حصر الاستيعاب والعموم بتلك الأقسام الثلاثة. نقول المراد من العموم، شنو المراد من العموم؟ العموم هو الاستيعاب، الاستيعاب يعني تطبيق المفهوم على مصادقه. هذا معنى الاستيعاب، هذا معنى العموم. العموم تطبيق المفهوم على المصادق المتعددة. فحينما نقول مثلا هذا المفهوم عام، هذا المفهوم شامل، مثلا حينما نقول مثلا الفقير عام الفقير شامل، يعني شنو الفقير عام وشامل؟ يعني أن الفقير ينطبق على جميع أفراده، هذا معنى الشمول والاستيعاء، يعني تطبيق المفهوم على كل مصادقه. هذا التطبيق، حتى نقسم هاي الأقسام الثلاثة بعبارة أخرى، هذا التطبيق، هاي التطبيقات المتعددة للمفهوم الواحد على أفراده، تارة تلحظ التطبيقات على نحو الطولية وعلى نحو التبادل. هاي التطبيقات مرة نلحظها على نحو الطولية والتبادل، بحيث يكون تطبيق المفهوم على فرد من الأفراد على مصداق من المصادق في طول عدم تطبيقه على الأفراد الأخرى، راح يبين بالمثال. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه العموم البدلي. أحسن، هذا العموم البدلي. أكو تطبيقات متعددة، لكن هاي التطبيقات المتعددة تطبيقات طولية تبادلية، يعني لا نطبق المفهوم على المصداق الأول إلا بعد عدم تطبيقه على الثاني والثالث والرابع وإلى آخره. لا نطبق المفهوم على الثاني على المصداق الثاني إلا بعد عدم تطبيقه على الأول وعلى الثالث فما فوق، وهكذا. تطبيقات تبادلية طولية، هذا نسميه العموم البدلي. مثال: أعتق رقبة، هذا أعتق رقبة، نقول زيد هاي الرقبة الأولى، لا ينطبق هذا المفهوم الرقبة على زيد كموضوع من موضوعات هذا الحكم إلا بعد أن لا يطبق على عمر وعلى بكر وعلى خالد. أما إذا طبق على عمر بعد لا يطبق على زيد. ليش؟ لأن قاعد نقول عموم بدلي، قاعد نقول المطلوب للشارع هو أن يعتق رقبة واحدة، فإذا أعتق عمرا بعد نقول لا تعتق زيدا، ما ينطبق زيد، هذا زيد المفهوم كموضوع من موضوعات الحكم لا ينطبق عليه. فعندنا تطبيقات متعددة لكن تطبيقات تبادلية طولية، هذا وين؟ هذا في جانب العموم البدلي. وتارة أخرى تكون التطبيقات المتعددة للمفهوم على مصادقه تطبيقات عرضية، هذا اللي قلنا سابقا، قلنا أن موضوعية كل فرد من الأفراد للحكم في عرض موضوعية الآخر. هاي التطبيقات تطبيقات عرضية. إذا كانت تطبيقات المفهوم على مصادقه المتعددة عرضية لا طولية ولا تبادلية في التطبيقات، فهاي التطبيقات العرضية تارة تلحظ مع عناية زائدة بأن تلحظ كل تلك التطبيقات المتعددة وكأنها تطبيق واحد، وكأن تلك التطبيقات المتعددة تطبيق واحد وموضوع واحد لحكم واحد. هذا نسميه، هذا نسميه العموم المجموعي، كما في أكرم جميع العلماء. هاي جميع العلماء تنطبق على زيد وبكر وعمر وخالد، وتطبيقات عرضية، لكن بذلنا عناية إضافية ومؤنة زائدة بأن لاحظنا هاي التطبيقات المتعددة كتطبيق واحد. هذا التطبيق الواحد صار موضوعا واحدا لحكم واحد، الموضوع هو المجموع، هذا معناه العموم المجموعي. وتارة أخرى، لازلنا بالشق الثاني اللي راح يطلع منه شق ثالث، وتارة أخرى هاي التطبيقات العرضية المتعددة لا تلحظ تلك العناية الإضافية فيها. من لاحظ هاي التطبيقات المتعددة وكأنها مثلا تطبيق واحد، لا، تبقى التطبيقات العرضية المتعددة تطبيقات متعددة متكثرة ولا نبذل تلك العناية فيها. وهذا هو العموم الاستغراقي، العموم الاستغراقي الموضوعات فيه تكون عرضية من دون بذل عناية التوحيد، توحيد تلك الموضوعات المتكثرة المتعددة. هذا فيما يرتبط بالتقسيمات. قال ثم ان العموم اكو واضح السؤال واضح هذا قال ثم ان العموم ينقسم الى الاستغراق والبدلي والمجموعي لان الاستيعاب هاي العباره الثانيه فقط هي هاي اللي نظر لها المصنف هاي انما ذكرتها حتى افسر كلام المصنف كلام السابق المصنف ما ذكره قال ثم ان العموم ينقسم الى الاستغراق والبدلي والمجموعي لان الاستيعاب لكل افراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته هذا معنى الاستيعاب يعني شنو الاستيعاب يعني التطبيقات الاستيعاب يعني تطبيق المفهوم على الأفراد المتعددة مستوعب عام الفقير عام يعني الفقير إلى تطبيقات متعددة على مصادقه المتعددة قال لأن الاستيعاب لكل أفراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته مجموعة تطبيقات المفهوم على أفراده وهذه التطبيقات المتعددة إذن هو طالما قال تطبيقات يعني عموم يعني استيعاب حتى العموم البدلي أيضا بتطبيقات فليش تقولون أن العموم البدلي عد من العموم هذا تسامح لا مو تسامح هذا شأن شأن بقية الأقسام القسمين الآخرين وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية وأخرى تبادلية فالثاني تبادلية ما دي أكثر من شخص هو تبادلية يعني عموم بدلي تبادلية يعني عموم بدلي تبادلية طولية يعني انطباق المفهوم على مصداق في طول عدم انطباقه على بقية المصادر حتى ينطبق على هذا لابد أن لا ينطبق على ذلك وأخرى تبادلية فالثاني هو البدل والأول العرضية أن لوحظت في عناية وحدة تلك التطبيقات هاي تطبيقات متعددة لكن نبذل عناية وننظر للتطبيقات المتعددة كتطبيق واحد هذا يصير المجموعي قال والأول أن لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات فهو المجموعي وإلا إذا ما لوحظت فيه عناية التوحيد وبقى متكثر ومتعدد فهو عموم استغراقي هذا ما يرتبط بالتقسيم ثم بعد ذلك بعد أن عرفنا تعريف العموم وعرفنا أن العموم يستدعي وجود دالين أداة العموم ومدخول الأداة وعرفنا الأقسام الثلاثة نجي إلى الأقسام الثلاثة ما يرتبط بالأقسام الثلاثة لنسأل ونقول هل أن الاختلاف بين الأقسام الثلاثة الاختلاف بين الأقسام الثلاثة للعموم البدلي والاستغراقي والمجموعي هذا الخلاف هل هو من نتائج ومن شؤون تعلق الحكم بالطبيعة بحيث لو لم يكن هناك حكم تعلق بالطبيعة لما أمكن التقسيم إلى الأقسام الثلاثة هذا تقسيمنا نقول بدلي واستغراقي وبعد شنو مجموعي هاي الأقسام الثلاثة هل هي من نتائج تعلق الحكم بالطبيعة هل أن الأقسام الثلاثة إنما تتطور بعد أن يتعلق الحكم بالطبيعة لو أن تطور الأقسام الثلاثة هذا قد يكون سابقا على تعلق الحكم بالطبيعة يعني حكمت على الطبيعة أو لم تحكم على الطبيعة أنت يمكن لك أن تتطور الأقسام الثلاثة يعني بعبارة اصطلاحية ما ذاكرها المصنف مرت علينا الأصول المظفر تقسيم العموم إلى الأقسام الثلاثة هل هو من التقسيمات الأولية أو هو من التقسيمات الثانوية الشيخ المظفر ذكر في باب التعبد والتوصل قال عندنا التقسيمات قسمين تقسيمات ثانوية هاي التقسيمات لا يمكن تطورها إلا بعد طرو الحكم مثل إيش التقسيمات الثانوية أحسن قال نقسم الصلاة إلى قسمين مأتي بها بقصد القربة ومأتي بها لا بقصد القربة. يقول هاي قصد قربة أصلا إنما يتصور بعد أن يطرأ الحكم، بعد أن يطرأ الحكم ويتعلق الحكم بالصلاة نقول هاي صلاة مأتي بها بقصد امتثال أمرها، فتحتاج إلى أمر صار. وعندنا تقسيمات أولية، التقسيمات الأولية مثل إيش؟ قال انقسام الصلاة لمن شيخنا إلى مثلا ذات ركوع وغير ذات ركوع، مع القراءة ومع عدم القراءة، هاي تقسيمات أولية. احنا يمكن أن نتصور الصلاة ونقسم الصلاة إلى صلاة مع ركوع والصلاة من دون ركوع ولو لم يطرأ الحكم، حتى إذا ما كان عندنا حكم يمكن أن نقسم الصلاة إلى هذه الأقسام. فنسأل نقول هاي تقسيمنا العام، وتقولون العام مقسم وأقسام ثلاثة بدلي وعموم واستغراقي ومجموعي، هاي التقسيمات هل هي من شؤون ومن نتائج تعلق الحكم بالطبيعة، تعلق الحكم بالعام؟ لو لا، هذا لا يتوقف على وجود الحكم، اختلف في ذلك. صاحب الكفاية قال أن الأقسام الثلاثة من نتائج ومن شؤون تعلق الحكم بالطبيعة، وإلا من دون أن يتعلق الحكم بالطبيعة إحنا ما يمكن أن نقسم العام إلى أقسام الثلاثة، ما يمكن أن من دون أن نتصور الحكم وتعلق الحكم بطبيعة ما، ما يمكن أن نتصور هاي الأقسام الثلاثة. من دون أن يقول المولى أكرم كل عالم، أنا ما أجي أقول هذا العالم هو شنو، كل عالم هذا عموم استغراقي لو مجموعي لو بدلي، من دون تعلق الحكم. خليه يتعلق الحكم وأشوف الحكم، أقول هذا التعلق للحكم على نحو الاستغراق أو المجموعية أو البدلي. ليش؟ السر في ذلك هو أن قال صاحب الكفاية قال أن العموم معناه واحد، العموم ليس للعموم إلا معنى واحد وهو الشمول والاستيعاب. هذا الشمول والاستيعاب ما ينقسم إلى أقسام قبل أن يتعلق الحكم، هو قبل تعلق الحكم ما عندنا إلا شنو، ما عندنا إلا استيعاب. استيعاب ليس له إلا معنى واحد، فما عندنا تقسيمات قبل تعلق الحكم. إذا قطعنا النظر عن الحكم، إذا ما قلنا أكرم كل عالم، هاي كل عالم يمكن أن تكون بدلية ويمكن أن تكون شمولية ويمكن أن تكون مجموعية، لكن احنا لا نعلم، ما يمكن ان نتصور هاي الامور من دون شنو، من دون تعلق الحكم. بعد تعلق الحكم نجي نقول العموم الذي تعلق الحكم به استغراقي وبدلي ومجموعي. اذا هاي الاقسام الثلاثه تقسيمات ثانويه طارئه وعارضه بعد طرو الحكم ومن شؤون ونتائج الحكم. هذا كلام صاحب الكفايه. المصنف يقول هذا الكلام ليس بصحيح، يمكن لنا أن نقسم العموم إلى أقسام الثلاثة ولو من دون أن يتعلق الحكم، ولو من دون أن يتعلق الحكم بالطبيعة. نفس الطبيعة يمكن أن نقسمها إلى أقسامها الثلاثة لوضوح الفارق الواسع بين جميع العلماء وبين مجموع العلماء وبين أي عالم. واضح قبل تعلق الحكم، إحنا حينما نقول مجموع العلماء، من فرق بين مجموع العلماء وبين كل العلماء وبين أي عالم؟ أعتق أي رقبة شئت. قبل أعتق، إذا قلت أي رقبة، هذا ما نفهم من العموم البدلي، نفهم من هذا أمر وجداني محسوس بالوجدان غير قابل للإنكار. أكو فارق بين مجموع العلماء اللي يدل على العموم المجموعي وبين جميع العلماء أو بين كل العلماء. كل العلماء يختلف عن مجموع العلماء، مجموع العلماء يعني عموم مجموعي، كل العلماء أو جميع العلماء يدل على العموم الاستغراق، أي العلماء أي رقبة هذا يدل على العموم البدلي. أكو فارق واضح بين هاي الألفاظ. طبعا مع لحاظ أدوات العموم، احنا قاعد نتحدث عن عموم ما قاعد نتحدث عن إطلاق، فلا بد أن نجيب أداة من أدوات العموم ونجيب مدخول للأداة ونشوف بعض الأدوات مع مداخيلها تختلف عن البعض الآخر. قبل تعلق الحكم، احنا قبل تعلق الحكم يمكن ان نتصور مجموع العلماء قبل اكرم. ما ادري شنو اللي راح يقول المولى، بس المولى يقول ارجوك الان اتصور لي مجموع العلماء. منو قاعد يتحدث؟ المولى يقول انا عندي حكم على مجموع العلماء. شنو هسه هذا الحكم؟ الاكرام غير الاكرام، الانتقام، ما ندري. بس انت الان تصور شنو؟ تصور مجموع العلماء. ما نقدر احنا نتصور مجموع العلماء كمجموع بما هو مجموع تمهيدا للحكم عليه قبل ان نحكم عليه. يمكن ان نتصور كما يمكن ان نتصور قبل تعلق الحكم نتصور العموم الاستغراقي، نتصور كل واحد واحد من العلماء ومن يبذل عناية المجموعين. هذا هم يمكن تصور، كما أيضا يمكن تصور البدلية تمهيدا للحكم على العام. إذن هذا التقسيم تقسيم أولي ما إلى ارتباط بالحكم، حكم المولى أو لم يحكم المولى. إحنا يمكن أن كتطورات أن نتصور المجموع ونتصور التطبيقات العرضية، المجموعة وغير المجموعة، مع بذل العناية ومع عدم بذل العناية. كما يمكن أن نتصور البدلية والتطبيقات المتبادلة الطولية. إذن هذا التقسيم لا يرتبط بالحكم، ليس من شؤون ومن نتائج الحكم، هو أمر سابق على الحكم. نعم المولى أو المشرع أو المقنن أولا يتصور هذا حتى يمهد ويوطئ لي أن يحكم عليه بحكم مناسب يناسب أي قسم من تلك الأقسام. إذن الصحيح هو أن هذا من التقسيمات الأولية لا من التقسيمات الثانوية كما ادعى صاحب الكفاية. قال وقد يقال، هذا قد يقال هو الجواب الأول للسؤال، القول الأول اللي ذكره صاحب الكفاية، ما ذكر المصنف السؤال. احنا ذكرنا قلنا هذا التقسيم، هاي التقسيمات الثلاثة، هاي الأقسام الثلاثة للعموم، هل هي من نتائج ومن شؤون تعلق الحكم؟ لو سابقة على تعلق الحكم يقول قد يقال إن انقسام العموم إلى هذه الأقسام إنما هو في مرحلة تعلق الحكم به. نعم قال في مرحلة تعلق الحكم به، لأن الحكم إن كان متكثرا، قاعد يبين التقسيم اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على تعلق الحكم. يقول شوفوا ترى من دون تعلق الحكم ما يصير احنا نقسم. نعم الحكم يتعلق مرة على نحو العرضية في التطبيقات، ومرة على نحو البدلية، ومرة على نحو المجموع. الحكم يقول لأن الحكم إن كان متكثرا بتكثر الأفراد فهو استغراقي، وإن كان منه الحكم واحدا ويكتفى في امتثاله بأي فرد من الأفراد فهو بدلي، وإن كان الحكم يقتضي الجمع بين الأفراد فهو مجموعي. نقول هذا كلامك تام وصحيح. احنا نيجي نقول احنا هم نجي نعرف العموم الاستغراقي، شو نقول؟ نقول تعدد الأحكام بتعدد الأفراد. لكن قبل تعلق الحكم احنا ما يمكن ان نتصور العموم الاستغراقي. يمكن هاي النتيجة، هذا اللي يقول لان الحكم، هذا لان الحكم، هذا احنا نوافق به صاحب الكفاية. نقول له طبعا ايه، بعد الحكم نشوف الحكم اما تعلق بالمجموع او بالجميع او بواحد. صحيح، بس قبل تعلق الحكم هذا انت تعال صلط ضوءك على ما قبل تعلق الحكم. يمكن ان نتصور لو ما يمكن؟ انت تقول ما يمكن، احنا نقول لا يمكن. اما ان تجي تغالطنا وتبين ما بعد تعلق الحكم، هاي نقطة اشتراك بيننا وبينك. قال ولكن الصحيح، المصنف يقول الصحيح ان هذا الانقسام يمكن افتراضه، هذا الانقسام التقسيمات الثلاث، الاقسام الثلاث، بقطع النظر عن ورود الحكم. قبل تعلق الحكم يمكن ان نقسم العام لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء، أحد العلماء، مجموع العلماء. جميع العلماء هذا استغراق، أحد العلماء هذا بدل، مجموع العلماء هذا مجموعي. هاي تصورات مختلفة قبل تعلق الحكم. فليش تقول هذا تقسيمات ثانوية بعد تعلق الحكم، حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة. يعني شنو كلمات مفردة؟ هو يقول وبدون افتراض الحكم، من دون أن نفترض حكم، عفوا هيك تنقرأ، حتى لو افترض، يعني وإن افترض، هاي وصلية، ولو افترض، حتى لو افترض أو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض الحكم، حتى بدون أن نفترض الحكم يمكن أن نتصور هاي التصورات المتباينة. فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور للعموم ينسج هذين المتكلم وفقا لغرضه. شوف هو غرضه وملاك تعلق بشنو؟ تعلق بإكرام كل واحد واحد على البدل. وفق هو غرضه توطئة وتنهيدا لجعل الحكم المناسب عليه، لجعل الحكم المناسب على تلك الصور المختلفة. وصلى الله على محمد وآل محمد.
شكرا.